أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعنا تلاوتها، فالآية الأولى تتحدث عن الهجرة، والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام. ولهذه الآية سبب، وقد قلنا كما قال العلماء رحمهم الله أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأنه قد وردت أحاديث في الهجرة وهي في الصحيحين وغيرها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فهل معنى ذلك أن الهجرة انقطعت؟ لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة. العلماء بيّنوا أن الغرض ليس هو هذا، وإنما الهجرة انقطعت من مكة إلى المدينة، لأن المدينة بعد الفتح أصبحت بلد إسلامي، فليس فيه حاجة هناك للهجرة منها إلى المدينة. إذا لا هجرة بعد الفتح معناه لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة وأصبحت دار إسلام. أما حكم الهجرة عموما فهذا باقي إلى قيام الساعة، فأي إنسان في بلد من بلدان الشرك، بلاد الكفر، الذي لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه، سواء الأشياء الخاصة به مثل الصلاة وما يشبهها، أو الأمر العام الذي هو توجيه المسلمين، فكل من كان كذلك يجب عليه أن يهاجر من تلك البلاد إلى بلاد الإسلام، حتى يستطيع أن يقيم شعائر دينه في البلد الإسلامي. بعض العلماء أضاف إلى بلاد الكفر أنه يلحق بمثلها أو بحكمها أي قرية أو بلد تعمل فيه المعاصي جهارا، وهو لا يستطيع أن ينكر ذلك، بل يخشى على نفسه أيضا، هو يخشى على دينه، فأيضا في هذه الحالة يلزمه أن يهاجر. ويستدلون لهذا بالحديث الثابت في الصحيحين عن ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، ثم سأل عالما، سأل عابدا هل له توبة، فقال لا توبة له. عند ذلك أكمل به 100، يقول ماذا ما في توبة، خلاص استمر في عملي هذا. ثم ذهب فسأل عالم، فقال له العالم ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك في بلد سوء، فأنت تب إلى الله عز وجل وانتقل من هذه البلد إلى البلد الآخر الذي يمكنك أن تقيم فيه شعائر دينك وتجد فيه الناس الذين يعينونك على دينك. فخرج مهاجرا من بلده إلى ذاك البلد الذي نصحه ذلك العالم أن يذهب إليه، وفي الطريق أدركه الأجل، وهذا سيأتي في الآية التالية، لكن نحن نتحدث عن الهجرة الآن وما يدخل في بابها. فأدركه الأجل في الطريق، جاءه الموت فمات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقولون هذا إلينا لأنه صاحب جرائم في هذه الدنيا فيستحق أن يعاقب على ذلك العمل، وملائكة الرحمة يقول أنه تائب، مات تائب راجع إلى الله عز وجل. فأمرهم الله عز وجل، وذكروا في الحديث أنه ملك جاء ليحكم بينهم في هذه القضية، وهو أنه يذرع بين القريتين، فأي المسافة أقرب فيكون من أهلها. إن كان قريب من القرية التي هو مهاجر إليها فيكون من أهلها فتأخذه ملائكة الرحمة، وإن كان قريبا من قريته التي خرج منها فتأخذه ملائكة العذاب. وفي رواية أن الله عز وجل أمر هذه أن تقرب وأن هذه تبتعد، أي البلد الذي هو ذاهب إليها أن تقرب وتلك أن تبتعد، فقاسوا بينهما. فذكر في الحديث وفي الصحيح أنهم وجدوا بينهما شبرا، يعني جاء إلى الأرض الديار التي مهاجر إليها، يعني أقرب إليها بشبر من تلك الأرض التي خرج منها. وفي رواية أنه كان ينوء بصدره عند ما أدركه الموت إلى تلك البلد التي يريدها. الشاهد معنا من هذا الحديث، وهذا ما استنبطه بعض العلماء ومنهم سعيد بن جبير، على أن الشخص إذا كان في بلد سوء من هذا النوع فيجب عليه أيضا أن يهاجر، لأن الإنسان يفر بدينه من البلد الذي لا يستطيع أن يقيم دينه فيها إلى البلد الذي يمكن أن يقيم شعائر دينه فيها. الآية هذه سببها أن جماعة في مكة أسلموا ولكن لم يخرجوا للهجرة، بقوا في مكة. وفي غزوة بدر المشركون أخرجوا كل من هو موجود في مكة، المستخفي بإسلامه والظاهر في كفره، فقتل بعضهم حينما كانوا في بدر. يأتي السهم إلى ذلك الرجل المسلم فيقتله، فقالوا إخواننا قتلناهم. الله عز وجل أنزل هذه الآية، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظلمهم لأنفسهم بقاؤهم في دار الكفر، وهذا يشمل القادر على الخروج من تلك البلد التي هو فيها كما سيأتي في آخر الآية. فالقادر هو الذي يجب عليه أن يهاجر، والذي لا يستطيع الهجرة ولم يجد إليها طريقا ولا سبيلا فهذا معذور كما ستأتي الآية التالية. إذن الآية نزلت في هؤلاء، فكأنهم ظلموا أنفسهم ببقائهم في دار الكفر ومنهم من يستطيع أن يخرج إلى دار الإسلام. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم نسمع قول الملائكة الذي قالوه لهم قالوا فيما كنتم، يعني يقول لهؤلاء الذين توفوهم قبضوا أرواحهم وهم في هذه الحالة ظالمين لأنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني لا نستطيع أن نخرج، كنا مستضعفين في الأرض. قال الله تعالى على ألسنة الملائكة قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني هذه الدار هذه الأرض التي أنتم فيها لم تستطيعوا الخروج منها أو لم تستطيعوا أن تقيموا شعائر دينكم فيها، تخرجوا منها وتهاجروا منها، فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد شديد لمن ترك الهجرة وهو في بلاد الكفر وهو يستطيع أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، وعيد شديد، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أي الذي يبقى في دار الكفر وهو يستطيع أن يهاجر إلى دار الإسلام وفي دار الكفر لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه، فهذا الوعيد الشديد عليه، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. في بعض الكتب المعاصرة، ونأسف يعني الحقيقة لمثل هؤلاء الذين يكتبون مثل هذه الكتابة، ففي كتاب مطبوع الطبعة الثانية في عام 1416 هجرية، يعني قبل 11 سنة تقريبا، الآن نحن 27 والطبعة الثانية في عام 1416. صاحب هذا الكتاب وصل إلى هذا القول، عقد فصلا وأوجب الهجرة على الناس جميعا الذين هم في ديار المسلمين إلى بلد بعينها سماها وسأسميها الآن، أوجب عليهم جميعا أن يهاجروا من هذه البلدان إلى أفغانستان، ولم يعذر إلا المستضعفين كما في هذه الآية، المستضعف الذي لا يستطيع الخروج فهو معذور، والشخص المكلف بعمل يقوم به فكذلك معذور، يبقى حتى ينتهي من مهمته وعليه أن ينتقل. لم يستثني بلدا من بلدان العالم الإسلامي مطلقا، الكتاب موجود عندي. فعقد فصلا خاصا لهذه القضية وأوجب الهجرة إلى تلك البلاد. أنا أقول لو طبع هذا الكتاب طبعة ثالثة الآن، فهل يلزم الناس أن يهاجروا إلى أفغانستان؟ هل يستطيع أن يقول هذا القول؟ في ذاك الوقت ادعوا على أنها دولة إسلامية وليس غيرها في العالم، وأقول لم يستثني بلدا، حتى هذا البلد الحرام لم يستثني، وإنما أوجب الهجرة على الناس جميعا إلى تلك البلاد، ويقول أنه وجدت لهم دار إسلام، معناه هذه الديار الأخرى ما هي دار إسلام، فيجب عليهم أن يهاجروا تلك الدار. والتقصير الذي حدث هو من الرئيس حقهم، لم يعلن أنه إمام المسلمين حتى تجب الهجرة إليه، ولم تدعي الدولة أنها دولة الخلافة الإسلامية، بس هذا الذي بقي. فأقول مثل هذا القول، مثل هذه الكتب التي تنشر بين الناس وبين الشباب حينما يقرؤونها، ينقدح في أذهانهم أن هذه البلدان كلها ليست بلاد إسلام، وهذا الحقيقة تجاوز وتجرؤ ومخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله وللواقع الملموس المشهود بين الناس. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هذه الآية التالية فيها بيان العذر لمن لم يستطع الهجرة، يعني الآية الأولى توجب الهجرة على كل قادر أنه لو بقي في دار الكفر فهذا الوعيد الشديد يشمله، فأولئك ما هم جهنم وساءت مصيرا. إلى المستضعفين من الرجال كبار السن الذين لا يستطيعون الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والنساء والولدان. هنا قد يسأل سائل، يعني النساء والولدان هل واجب الهجرة على الولدان؟ الولدان معناها الصغار الذين ما بلغوا سن الرشد، ولكن هذا بين العلماء على أن هذا فيه نقطة ينبغي الإنسان أن يتنبه لها، وهو أن هؤلاء المعذورين من الهجرة كأنهم وإن لم تجب عليهم كأنهم يرتكبون شيئا فيه ذنب ينبغي الاستغفار منه، ولهذا جاء الله عز وجل بكلمة فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. يعني هن عذرهم الآن إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يستطيعون حيلة يعني طريقا أسلوبا أي طريقة يخرجون بها من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هؤلاء جميعا الله عز وجل عذرهم في الهجرة. ونعرف كان في وقت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان مهاجرون يهاجرون من مكة إلى المدينة، كانوا يتسللون خفية لأن الكفار يفتنونهم في دينهم ولا يسمح لهم بالهجرة بل يسجنونهم ويعذبونهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما هداه الله عز وجل للإسلام وجاء الوقت الذي يريد أن يهاجر فيه خرج في مكة وطلع على جبل مرتفع ونادى في الناس أنه ذاهب مهاجر إلى المدينة، من يريد أن يعترضه فليتفضل. فهذا رجل قوي لا يستطيع أحد أن يعترضه، كل واحد يستطيع يعترضه، يعني هو الذي هاجر علنا وأعلن عن هجرته وقال للمشركين من أراد أن يعترضه فليتفضل، فلم يعترضه أحد. أما المساكين الضعفاء الذين لا يستطيعون الهجرة فإما أن يخرجوا تسللا إن أمكنهم، وإن لم يمكنهم بقوا، فالله عز وجل عذر هؤلاء. إلا المستضعفين من الرجال الذين لا يستطيعون الهجرة والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وعسى هذه في القرآن موجبة، يعني عسى في القرآن حق، فكل شيء فيه هذا الرجاء من الله عز وجل فهو حق، فالله عز وجل يعفو عنهم وكان الله غفورا عفوا غفورا. إنما كنا النقطة في هذا على أنه جيء بعسى في هذا المكان مع أن هؤلاء معذورين وهم لم يستطيعوا الخروج، والله عز وجل عذرهم ليبين وجوب الهجرة وتأكيد الهجرة بأنها واجبة على كل مستطيع أن يخرج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. الآية الثانية بعد هذه ومن يهاجر في سبيل الله، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، كأنه فيه تصور يعني عند بعض الناس على أن الشخص إذا خرج من دياره وترك ماله هذا فيه تفريق أو تشتت للأسرة وفيه قد يواجه الفقر لأنه ترك ماله وخرج من دياره مهاجرا. الله عز وجل بيّن على أن الأمر ليس كذلك، يعني هذا التصور الذي قد يتصوره الإنسان بأنه إذا هاجر ترك ماله وترك دياره وانتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أنه سيضيع ولن يجد ما يسد به يعني حاجته، الله عز وجل بيّن على أن الأمر ليس كذلك، فبيّن في هذه الآية ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، السعة السعة في الرزق. المؤلف هنا ذكر رحمه الله في هذه القضية خاصة أن نرجع إلى سيرة الصحابة الذين خرجوا من مكة وتركوا أموالهم وديارهم وخرجوا بأنفسهم والله عز وجل قد وعدهم ووعده الحق، إن الله لا يخلف الميعاد، وعد هؤلاء الذين يهاجرون في سبيله بأن يرزقهم وأن يوجد لهم النصرة ويوجد من يقوم بأمرهم ويغنيهم. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم أصبحوا من الأغنياء في آخر حياتهم عند الفتوحات، عندما فتح الله عليهم أصبحت الأموال أموال كثيرة جدا. وهذا من فضل الله عز وجل على عباده وعلى من توكل عليه وعمل بأمره. ومن يهاجر في سبيل الله، هذا من الشروط التي تبين معنى الهجرة، يعني الهجرة لابد أن تكون في سبيل الله. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة. والهجرة في سبيل الله والهجرة إلى الله ورسوله هذا يبين شرطها، وهو أن الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، إذا كان يقصد هذا الشخص أن يقيم شعائر دينه وأن ينصر الإسلام. أما إذا كانت له نية أخرى ومقصد آخر فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي الحديث الصحيح في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي صحيح البخاري، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم ذكر الهجرة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن في سبيل الله معناه الهجرة لا بد فيها من النية الصادقة والمقصد الشرعي الذي يقصده هذا المهاجر. ومن يهاجر في سبيل الله، هذا المهاجر في سبيل الله يجد هذا الوعد الذي وعده الله عز وجل به في كتابه. ثم قال: من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، يعني من يخرج من منزله مهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت. وهذا سبق لنا في الحديث أن ذاك الرجل خرج مهاجرا وأراد أن ينتقل من تلك البلاد إلى البلاد الأخرى وأدركه الموت فأصبح مع ملائكة الرحمة. هذه الآية تبين هذا المعنى، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، مهاجرا إلى بلاد الإسلام لينصر الإسلام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم معه بالجهاد في سبيل الله، ثم يدركه الموت في الطريق جاءه الأجل، معناه أنه لم يصل إلى المقصد الذي يريده، يعني ما وصل إلى الديار التي يريدها، هو في طريقه من بيته من منزله الذي خرج منه في الطريق مات. والأجر مذكور أنه لأهل الهجرة، ولكن هذا ما وصل إلى المكان الذي يريد أن يقوم بذلك الأمر فيه، وإنما مات في الطريق. الله عز وجل بيّن أن هذا الرجل بنيته الصادقة وقع أجره على الله، فهو خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركته منيته في الطريق قبل أن يصل إلى المكان الذي يريده، فهذا الرجل له أجر المهاجر وله الثواب الذي أعده الله عز وجل للمهاجر في سبيله. وكما قلنا الآية عامة، وهذا كلام العلماء فيه، أي ليس الهجرة التي سبق ذكرها وجاء الحديث فيها لا هجرة بعد الفتح، هذا مقصود به الهجرة من مكة إلى المدينة لأن مكة أصبحت دار إسلام. وأما الهجرة العامة للمسلم أن يخرج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهذه باقية إلى قيام الساعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما، يعني الله عز وجل أتم له ذلك العمل الذي قصده، وإن كان مات في الطريق ولم يصل إلى المكان الذي يريد أن يهاجر إليه، والله عز وجل يثيبه ويجعل له مثل أجر المهاجر الذي تمكن من الوصول إلى البلد التي يريد أن يصل إليها وأن يقيم شعائر دينه فيها. ممكن تقرأ لنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإمام عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى: هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات، فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم ويقولون لهم فيما كنتم، أي على أي حال كنتم وبأي شيء تميزتم عن المشركين،
يعني ما دمتم تقيمون بين المشركين فما هي ميزتكم عليهم؟ أنتم صحيح أسلمتم ولكنكم بقيتم في هذا المكان بين المشركين تكثرون سواد الكفار على المسلمين، فما هي الميزة التي كانت لكم؟ نعم،
بل كثرتم سوادهم وربما ظاهرتموهم على المؤمنين وفاتكم الخير الكثير والجهاد مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والكون مع المسلمين ومعاونتهم على أعدائهم. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، أي ضعفاء مقهورين مظلومين ليس لنا قدرة على الهجرة، وهم غير صادقين في ذلك،
لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوبهم ويعلم هل هم بقوا على أنهم مقهورين لا نستطيع الخروج أو أنهم يكذبون في ذلك، فالله يعلم ذلك. فالذي قعد وهو قادر على الخروج الله عز وجل يعلم بما في قلبه وبنيته وبأعماله فيحاسبه على ذلك. هنا في حديث أورده البخاري رحمه الله في كتاب التفسير في تفسير هذه الآية: إن الذي توفهم الملائكة ظالمي أنفسهم، رقم لمن أراده في كتاب التفسير 4596. هذا الحديث رواه بإسناده عن محمد بن عبد الرحمن بن الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فكتبت فيه، فلقيت عكرمة مولى بن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي. نبين هذا المعنى، يقول أنه طلب من أهل المدينة عدد من الناس ليذهبوا للقتال، وهذا في أيام الزبير. هذا العدد الذي طلب منهم يعني قطع، هذا عبارة قطع يعني على أهل المدينة بعث، يعني طلب منهم أن يبعثوا بعثا للقتال. هذا الرجل سجل اسمه بين هؤلاء، ثم لقي عكرمة مولى ابن عباس فأخبره بذلك فنهاه أشد النهي، منعه من الخروج، ثم قال له بهذا الحديث نسمع. قال: فكتبت فيه فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكسرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله: إن الذين توفهم الملائكة ظالموا أنفسهم. ابن حجر شرح هذا الحديث لأن عكرمة، وهذا الكلام لطلاب العلم، اتهم برأي الخوارج. عكرمة مولى ابن عباس اتهم برأي الخوارج، فابن حجر يبين على أن عكرمة بريء من هذه التهمة، بدليل أنه حينما بعث هذا الجيش أنذر ذلك الرجل وشدد عليه بأن لا يخرج معهم. لماذا؟ يقول: صحيح أنت لا تريد ما يريدون، ولكنك تكسر سوادهم على المسلمين، لأن هذا الجهاد ليس في سبيل الله، الجهاد هذا ليس في سبيل الله، وإنما هو قتال بين المسلمين، يعني بين الجماعة الذين من الحجاز وبين أهل الشام، فالخلاف بينهم والقتال بينهم ليس جهادا في سبيل الله. فيقول: أنت لما تكون معهم فأنت تكثر سوادهم على المسلمين، وهذا لا ينبغي، بدليل ما قاله ابن عباس رضي الله عنه في هذا الحديث الذي هو في صحيح البخاري عن أولئك المسلمين الذين كانوا مع المشركين، ثم لما حدث لهم ما حدث الله عز وجل بيّن على أنهم توفوا وهم ظالمون لأنفسهم بذلك العمل الذي عملوه. يقول ابن حجر في الفتح: بعث أي جيش، والمعنى أنهم ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام، وكان ذلك في خلافة عبد الله بن الزبير على مكة. قال ابن حجر في هذه القصة دلالة على براءة عكرمة مما ينسب إليه من رأي الخوارج، لأنه بلغت النهي عن قتال المسلمين وتكثير سواد من يقاتلهم. وغرض عكرمة أن الله ذم من كثر سواد المشركين مع أنهم كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقتهم. قال فكذلك أنت لا تكثر سواد هذا الجيش وإن كنت لا تريد موافقتهم، لأنهم لا يقاتلون في سبيل الله. فالشاهد في هذا الحديث تبرئة لعكرمة الذي كان يتهم برأي الخوارج، والخوارج يقاتلون المسلمين لأنهم يكفرونهم، مثل ما قلنا عن هذا الرجل الذي يطلب الهجرة للناس كلهم يروحون إلى أفغانستان، وما أدري في أي مكان يكون هذا العالم، ملايين هذه من المسلمين ينتقلون في أي مكان هناك، هل في مكان يتسع لهم؟ وهذا كله من المبالغة ومن الكلام الذي لا ينبغي أن يقال، لأن شباب المسلمين الذين عندهم العواطف الدينية ويرون ما يحدث للمسلمين، احنا ما ننكر هذا، هذا واقع، يعني المسلمين ينكل بهم في أكثر البلدان، لكن ليس معنى ذلك على أن المسلمين أصبحوا كفارا، وإنما ارتكبوا معاصي، والمعاصي كما سبق التكرار لمثل هذا الكلام أنها حدثت في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني الكبائر شرب الخمر والقتل والسرقة والزنا، هذه المعاصي كلها حدثت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخلفاء الراشدين، أي أنه لا يوجد مجتمع في الأرض ملائكة ليعصوا الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. ولكن العيب ليس في وقوع المعاصي، لأنه جاء في الحديث الصحيح يعني صحيح مسلم، لولا أنكم تذنبون فستستغفرون لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إذن العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد، هذا هو الممنوع. إنسان سرق فلم تقطع يده، إنسان شرب الخمر فلم يقام عليه الحد، إنسان قتل فلم يقتل بالقاتل، هذا هو الممنوع، لأن هذه الحدود ما شرعت إلا لمصلحة الإسلام والمسلمين. الحدود مكفرات وزواجر، البلدان التي تقام فيها الحدود وتطبق فيها أقل البلاد جرائما من البلدان الأخرى التي لم تقم ذلك، لأن الرجل إذا عرف أن يده ستقطع وتعلق لا يمكن أن يقدم على أخذ أموال الناس. وهذا السارق حينما جاء ودخل على هذا الرجل بين محارمه كشف على نسائه وروع أطفاله، ولو تمكن أن يقتل صاحب المال لو أراد أن يدفعه قتله، لأنه جاء مستعد لمثل هذا. هذا الرجل عقابه ما حدده الله عز وجل، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فالبلد التي يطبق أهلها حد السرقة ما في أحد يحدث نفسه بأنه سيأخذ أموال الناس بالباطل، لأنه إذا أخذ هذا المال فسيقبض عليه وستقطع يده. وهذا الذي يحدث في البلدان التي لا تطبق الحدود، وإنما تقول يسجن، والسجن عنده أمر سهل، يعني يسجن فترة ثم يخرج ويرجع لإجرامه. وهذا الاعتراض على نفس الحدود حدث من الزمن الأول، يعني قال القائل لماذا هذه اليد التي إذا كسرت اعتدى عليها إنسان فيها دية، فيها مبلغ من الدية، ثم يقول فما بالها قطعت في ربع دينار، ربع الدينار هو النصاب الذي يؤخذ من حرز مثله. رد عليه الراد قال خانت فهانت، خانت فهانت، يعني لما كانت عزيزة وكانت كريمة ومترفعة لو اعتدى عليها إنسان يدفع بها ذلك المبلغ حينما يعتدي إنسان ويقطع يد شخص آخر، لكن لما تكون خائنة وتعمل مثل هذا العمل في ربع دينار إذا أخذته قطعت لأنها أصبحت خائنة. فالشاهد من هذا أن الحدود هي التي فيها منافع المسلمين، والله عز وجل قال ولكم في القصاص حياة، سماه حياة وهو قتل حياة، لأن القاتل الذي يعتدي على الناس ويقتل إذا قتل علنا هو ما يقتل يعني في داخل المستشفيات أو تقطع يده في داخل المستشفيات، وإنما تقطع يده علنا أمام الناس، لأن الله عز وجل قال في حد الزاني وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لأنه ليس الغرض التشفي من هذا السارق أو من هذا الزاني أو من هذا القاتل، ليس هذا الغرض، وإنما الغرض أن يعطى صاحب الحق حقه الذي اعتدي عليه، وأن يكون فيه هذا التنفيذ وهذا التطبيق زجر للمسلمين. الله يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الزاني والزانية، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فحينما يتلى الحكم الصادر على هذا السارق أو شارب الخمر بعد صلاة الجمعة والناس يسمعون، ثم يقدم فتقطع يده وتعلق والناس يشاهدونها، ثم يقام الحد على ذلك شارب الخمر الذي عمل تلك المعصية أمام الناس، هذا فيه زجر للآخرين، كل من حدث نفسه أنه سيعتدي على فلان وسيقتله يفكر ويعمل ألف حساب بأنه يعلم أنه إذا قتل هذا فسيقتل. ولهذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص الحياة، بل كان في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، يعني حينما تعتدي قبيلة على قبيلة أخرى أو شخص من قبيلة على قبيلة فيقتل شخص منها، القبائل تقول إذا أخذنا هذا القاتل وسلمناه لأصحاب المقتول انتهت القضية، لأنهم يدعون على الشخص الذي قتل، فيقول القتل أنفى للقتل، يعني إذا قدمنا القاتل لتلك القبيلة التي تطالب بقصاص ابنها الذي قتل منهم، إذا قدمنا هذا لهم انتهت وقفت القضية، لكن إذا امتنعوا ما أعطوهم قام القتال بين القبيلتين فيقتل عدد من هؤلاء ومن هؤلاء. ولهذا جاءوا بهذا التعبير القتل أنفى للقتل، إذا سلمنا هذا القاتل إلى أصحاب المقتول انتهت القضية. الله عز وجل جاء بتعبير أفصح من هذا، قال ولكم في القصاص حياة، القصاص نفسه مع أنك تقطع رأس القاتل هذا الله عز وجل سماه حياة، حياة لمن؟ حياة لآلاف الناس الذين يشاهدون ذلك العمل، حينما يعلم الناس بأن من قتل هذا مصيره عند ذلك يمتنعون، فحدود الله عز وجل شرعها لعباده. إذن نقول المعاصي موجودة في العالم الإسلامي، ولكن يجب على حكام العالم الإسلامي أن يقيموا شرع الله وأن يطبقوا حدوده على عباد الله، لأن الله عز وجل أنزل كتابه وشرع شرائعه وهو الخبير بعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو أعلم بما يصلح عباده. ولهذا الأحكام الشرعية صالحة لكل زمان ومكان، صالحة إلى قيام الساعة، لأن الله عز وجل أرسل رسوله خاتما للأنبياء جميعا وأنزل عليه هذا الكتاب الذي تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وفي هذا الكتاب كل ما فيه صلاح للإسلام والمسلمين في دينهم ودنياهم، فلو طبقوا ذلك لرجعوا كما كانوا في أول أمرهم حينما كان الدولة الإسلامية، الخلافة الإسلامية، الملوك الذين جاءوا بعد ذلك يقيمون شرع الله. حينما قصروا الناس وحدث منهم ما حدث، الله عز وجل جازاهم، الله عز وجل في غنى عن عباده، ولكن الناس هم في حاجة إليه، والله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فإذا غيروا ما بأنفسهم وأصلحوا أنفسهم الله عز وجل ينصرهم على عدوهم. ومن النصر على عدوهم الإيمان الصحيح أولا ثم الإعداد ثانيا، لأن الله عز وجل أمر عباده بالإعداد لعدوهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الكفار لا يمنعهم إلا القوة، والقوة لا بد تكون مع القوتين معا، القوة الإيمانية والقوة المادية. قوله أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم قالوا من رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم، هذا حاجة مادية، تعدون ما عندكم من الإعداد، ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم، الأسلحة الآن تغيرت، الخيل راح وقتها والسيوف راح وقتها والرماح راح وقتها، فأصبحت القوة الآن غير القوة. والآية نسمع هذا التعبير، آية جاءت هذا التعبير في سياق النكرة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني أي قوة كانت، ما هو خيل ولا رماح ولا سيوف،
أي قوة وجدت في أي وقت في أي عصر من العصور على المسلمين أن يعدوا هذه القوة، وهم ما يعدوها للاعتداء، يعني يعدوها للردع. والإسلام ما يعتدي على المسلمين ويقتلهم، يعتدي على الناس على الكفار ويقتلهم باطل هكذا، لا. الجهاد في سبيل الله له طريقته وله مشروعيته. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى الدخول في دين الله، وبعدما دخل عدد من المسلمين في دين الله وبقى عدد من الناس كفار، الله عز وجل أمر رسوله بجهادهم ليدخلوا في دين الله، لأنه بعثه الله رحمة للعالمين، فالعالمين جميعا ما هو للعرب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله عز وجل أمره بذلك، قام الجهاد في سبيل الله. وهذه الآيات التي مرت معنا كلها تتحدث في الجهاد. فالجهاد في سبيل الله على أن الرسول كان يبعث قائد الجيش ومن معه من الجيش، ويأمرهم بتقوى الله، ويأمرهم بالإحسان إلى بعضهم، ويأمر القائد يوصيه في نفسه خيرا وبمن معه خيرا، ثم يقول أغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. حينما يأتون إلى بلد الكفر ماذا يصنعون؟ هل يهجمون عليهم هكذا؟ لا، يدعوهم. أمرهم الرسول أن يدعوهم إلى الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. فإذا شهدوا لله بالوحدانية وتركوا شركهم وعبادتهم لغير الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، عند ذلك تطلب منهم شرائع الإسلام. إذا قبلوا أصبحوا من المسلمين، لا فرق بينهم وبين المسلمين، سواء كانوا من اليهود من النصارى من المشركين، أصبحوا لا فرق بينهم وبين المسلمين. طيب إذا امتنعوا، إذا امتنعوا إما أن يكونوا أهل كتاب، والله يقول في أهل كتاب قاتلهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إذا أعطوا الجزية يبقون على دينهم. إذا كانوا أهل كتاب يطلب منهم قائد الجيش أن يدفعوا جزية، يعني مبلغ من المال، وهذا المبلغ من المال يؤخذ من الأغنياء الفقراء لهم ما لا يستطيعون، الدولة الإسلامية هي تقوم بواجبهم، إذا يؤخذ منهم هذا المال ويكون في حماية المسلمين وتكون الدولة للمسلمين. إذا امتنعوا يقاتلون، إذا امتنعوا عن دفع الجزية، إذا كانوا من أهل الكتاب وامتنعوا عن دفع الجزية يقاتلون. فإذا استولى المسلمون عليهم أصبحوا أرقاء، وهذا معنى الرق في الإسلام. الإسلام الرق مو باللون، يعني هذا أسود وهذا أبيض وهذا كذا، لا، سببه الكفر. فالكافر الذي لا يرضى أن يسجد لله عز وجل وإنما يسجد للحجر والصنم من دون الله تبارك وتعالى، إذا قاتل المسلمون هؤلاء الكفار ولم يدخلوا في دين الله إلا بعد هذا القتال واستولوا عليهم، يصبحون يعني مماليك ويتصرفون فيهم كيف شاءوا. وثم ذلك بعد ذلك الله عز وجل بيّن في كتابه وحتى رسوله صلى الله عليه وسلم على العتق. إذن ما كان المسلمون يذهبون للكفار ويقتلونهم من أول لحظة، وإنما راحوا يدعوهم إلى الخير، يدعوهم إلى الإسلام، فإذا دخلوا أصبحوا من المسلمين، إذا امتنعوا عند ذلك يقاتلون. هذا هو الجهاد في سبيل الله، وهذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تبعه عليه خلفاؤه من بعده والمسلمون كذلك، هذا هو الجهاد. أما كوننا نذهب للكفار ونقتلهم هكذا، هذا ما هو موجود ولا مشروع، وليس هو ذا المطلوب. المطلوب أنك تخرج الناس من الكفر إلى الإسلام. ورسول عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين، وكونه رحمة للعالمين يدعوهم للدخول في دين الله عز وجل.
احنا فين كنا؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. تفضل.
قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي ضعفاء مقهورين مظلومين، ليس لنا قدرة على الهجرة. وهم غير صادقين في ذلك، لأن الله وبخهم وتوعدهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واستثنى المستضعفين حقيقة. ولهذا قالت لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وهذا استفهام تقرير، أي قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة، فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه فإن له متسعا وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله، كما قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا كما تقدم فيه ذكر بيان السبب الموجب، فقد يترتب عليه مقتضاه مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه، وقد يمنع من ذلك مانع.
هذا تكلم هو لما ذكر القاتل عمدا، والله عز وجل توعده في الآيات السابقة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ذكر أن هذه القضية، هذه الكبيرة وما يماثلها من الكبائر، داخل تحت مشيئة الله عز وجل، لأن فيه آيات تبين على أن الإنسان إذا تاب تاب الله عليه، فذكر على أن هذا موجب، يعني هذا العمل الذي عمله الإنسان موجب لدخوله النار. هؤلاء الذين قصروا وهم مسلمون واجب، يعني الله عز وجل أوجب لهم النار لأنهم ارتكبوا هذا العمل. فإذا أراد الله عز وجل أن يعفو عنهم وتكون لذلك العفو أسباب، فإذا وجدت تلك الأسباب يعمل بها، لأنه إذا وجدت أسباب وموانع تمنع من العذاب فكذلك، بمعنى أن مرتكب الكبيرة التي عليها الوعيد بالنار هذا تحت مشيئة الله ما دامت كبيرة دون الشرك، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الكبائر اللي هي دون الشرك بالله عز وجل تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن أصحابها من أول وهلة، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم. وهذا أشار المؤلف فيه إلى الرد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بارتكاب المعاصي، والمعاصي مما يعاقب عليها، لكن إذا جاء فيها وعيد بالنار، إذا أراد الله عز وجل أن يعفو عن صاحبها فله ذلك، وتكون هناك أسباب تمنع عنه الخلود في النار، قد يدخل النار ويعذب بقدر ذنبه ثم يخرج منها. أما الخوارج والمعتزلة فعندهم مرتكب الكبيرة الشيء الذي جاء عليه وعيد بالنار، المعتزلة يوجبون على الله أن يدخل هذا المرتكب الكبير النار، وإذا دخل عندهم لا يخرج منها، لأن عندهم أصول خمسة، منها إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد بمعنى الله توعد على ذنب بالنار، يجب على الله أن يدخل هذا المرتكب تلك الكبيرة النار. طيب إذا دخل النار هل يخرج منها؟ لا، عندهم الحديث الشفاعة كلها مردودة، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بالحديث الصحيح قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأخبر كما في الصحيحين الأحاديث المتواترة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هم ردوا هذه الأحاديث كلها. أما الخوارج فعندهم مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا والآخرة، إذا ارتكب كبيرة هو كافر الآن في الدنيا، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرث ولا يورث. وأما المعتزلة فقالوا: لا، مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، إذن حكمه في الدنيا ما هو؟ قالوا: حكم المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرث ويورث. طيب في الآخرة؟ قالوا: لا، في الآخرة يخلد في النار بهذا الحجة وبهذا الدليل الفاسد، وهو إنفاذ الوعيد وإيجابهم على الله عز وجل أن يدخل مرتكب الكبيرة التي عليها وعيد بالنار النار، وأنه إذا دخل لا يخرج منها. يردون أحاديث الشفاعة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفون الآيات الصريحة.